Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات الراديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. ضيفنا في هذه الحلقه هو الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كابلو، وحنناقش معه اخر تطورات المساله الاقتصاديه. وفي البدايه بنقول له مرحبا بك يا دكتور في راديو دبنجا، وعايزينك تدينا رايك حول تصريح سفراء الاتحاد الاوروبي الخاص بمطالبه الحكومه بالاصلاح الاقتصادي العاجل.
هو ده امتداد للضغوط الأوروبية والأمريكية على حكومة السودان لتنفيذ كامل الـ SMP أو سياسات الصندوق، أو السياسات المتفق عليها بالصندوق مع الصندوق بشكل أكثر وضوحا. تبقى من هذه السياسات ثلاثة أشياء، اللي هي تحرير وتوحيد سعر الصرف، ورفع الدعم عن الخبز، ورفع الدعم عن الغاز. دي الثلاثة حاجات. يمكن يكون برضو أيضا أنه غير مقتنعين بما حدث في رفع الدعم عن الكهرباء، يحتاجوا لإجراءات الصرف. لكن هؤلاء السفراء الأوروبيون والغربيون لا يعرفون أنهم بضغطهم على الحكومة يضيقوا على الناس في الفترة الانتقالية، وبالتالي يهددوا الانتقال، الفترة الانتقالية كلها والانتقال للديمقراطية. ويعني قد تأتي هذه الضغوط بنتائج عكسية، بعودة أفراد النظام السابق بشكل أو بآخر أو بتحالفاته، وعودة الإرهاب الذي لا يريده الأوروبيون، والإسلام السياسي الذي لا يريده الأوروبيون. وأنا قد قلت من قبل لهؤلاء من الأفضل تقديم المساعدات الاقتصادية العاجلة للسودان حتى يستطيع أن يمر الفترة الانتقالية، وأن يكون الإصلاحات تدريجية. لكنهم يبدو يعكسوا ضائقتهم الخاصة بهم على السودان. يعني البلدان الأوروبية تعاني من المشكلة الاقتصادية لجانحة الكورونا، فيعايزين يضغطوا على السودان عشان هم ما يقدموا المساعدات المفروض يقدموها للسودان. وده بيخلينا نقول لرئيس الوزراء ولحكومته إنه توجه الذي نصحنا به في البداية هو صحيح، بتاع الاعتماد على الذات. ومن الممكن الاعتماد على الذات أن نحلحل كثير من مشاكلنا بدون الضغوط هذه، وأن نحقق جزء من أهداف المجتمع الدولي، يعني في حول العجز في ميزانية وميزان التجاري وميزان المدفوعات، وحول التضخم، وحتى حول سعر الصرف. لو اتخذنا سياسات محددة كنا قد اقترحناها عليهم، تهتم أكثر بتغيير هذه الخريطة الاقتصادية، واستبعاد الرأسمالية الطفيلية، ورفع إنتاجية المواد البترولية في الداخل. وهذا ممكن.
كنت عايز أسألك برضو من حاجة تانية، اللي هي الدولار بعد ما انخفض ارتفع تاني، فتحليلك شنو للنقطة دي؟
أنا أفتكر إنه الانخفاض الأول ده كان موقف سياسي، إنه الحكومة الجديدة يمكن يكون علاقتها أحسن بالأمارات أو بقطر، بدول الخليج عموما، قد يخفف هذا من الضغط. لكن عندما لا يجدوا رد فعل سياسي أو ترحيب حار من هذه الدول بتكوين الحكومة، عاد الدولار يرتفع من جديد. الدولار سيظل يا محمد يرتفع ويرتفع ما دام هذه هي سياسة الحكومة المستمرة. أنا أتوقع بنهاية أبريل أول مايو يصل 600 جنيه، يعني يتضاعف السعر بتاعه، إلا إذا اتخذت الحكومة الإجراءات أيضا التي اقترحناها عليها في تخفيض الطلب على الدولار، بأنه تمنع رسميا استيراد بعض السلع الكمالية التي تشكل ضغطا كبيرا على الدولار ابتداء من العربات الخاصة حتى الكمثرى والتفاح، وفي النص عدد كبير من الحاجات المهولة تتعلق بالمعلبات وبكل الأشياء غير الضرورية، أدوات مطبخية من مصر وما تعرف، بلاستيكية من إيناي، هذا ممكن. أيضا لابد من زيادة عرض النقد الأجنبي باستيلاء الدولة على الصادر، يعني مش استيلاء وإشراف عليه، يعني الصادر يجب أن تقوم به الشركات العامة مثل الحبوب الزيتية والصمغ العربي، تحرير الثروة الحيوانية من الاحتكار الذي تمارسه الآن المؤسسة العسكرية، وإهدار لملايين الدولارات ببيعها لحومنا ومشيتنا الحية إلى جمهورية مصر العربية. هذه قضية يجب أن نكون حازمين فيها إذا أردنا فعلا حل المسألة الاقتصادية السودانية.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر ضيفنا الكريم الدكتور صدقي كبلو على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا حول القضايا الاقتصادية، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها،
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحتنا. في حلقتنا الليلة هنستضيف الدكتور النذير طه ياسين من مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور، نتحدث معه حول جائحة كورونا في الولاية واستعدادات الولاية لمكافحة الجائحة. كما نستضيف الدكتورة عبير أزهري من قسم الجودة ومكافحة العدوى بمستشفى ابن سينا بالخرطوم، تحدثنا عن طبيعة المرض وأكثر الفئات الاجتماعية عرضة للمرض وإرشادات حول كيفية تلافيه. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بلقائنا مع الدكتور النذير طه ياسين من مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور، فإلى الحوار.
مرحبا بك الدكتور النذير طه ياسين من ولاية جنوب دارفور مدينة نيالة في راديو دبنجا برنامج صحتنا.
مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة دنيا دبنجا.
في برنامج صحتنا بنعنى بالأوبئة وخطرها على الإنسان وإيقاف انتشارها ومحاربتها، ونحاول نتكلم مع أصحاب الاختصاص حولها، ولينا فترة طويلة بعدين سلسلة حول الوباء العالمي جائحة كورونا. وانت في ولاية جنوب دارفور مدينة نيالة، قد ورينا الصورة العامة حول انتشار المرض ده في الولاية ومدى جاهزيتها هي كانت لمكافحته كده.
طيب شكرا لكم على الاستضافة. الكوفيد 19 او الكورونا هي طبعا يعني اصبحت انتشار عالمي، والسودان ما معصوم منها. في بعض الحالات أيوة نعم ظهرت في المرة الثانية موجودة في الخرطوم، ولكن عندنا في الولايات حتى الآن بالذات يعني مثلا ولاية جنوب دارفور في المرحلة الثانية دي ظهرت حالة، ولكن نحن برضو احتياطا يعني دائما بننصح الناس بالخطوات الاحترازية، التباعد، غسل الأيادي، الكمامات، تناول المشروبات اللي فيها فيتامين سي أو الحبوب بتاعت الفيتامين سي، ولو إنه هنا ما عندنا، ولكن أنا دائما أنصح الناس يتخذوا الخطوات دي اللي هي اللي قلنا لبس الكمامات، الناس تحاول تتجنب بعض، السلام، الأحضان، بالذات في المناسبات وفي الوفيات والأشياء الأماكن بتاعت اللمة، والنظافة، نظافة الأيدي وعدم المصافحة. أنا أتمنى إنه الناس تلتزم بالأشياء دي. إخواننا الحكاية بتاعت الفيتامين سي الحبوب عندنا ما موجودة، لكن إخواننا في أشياء أخرى غنية بالفيتامين سي، عندك الليمون، البرتقال، الكاكاري، الجونجليز. يعني أنا في تقدير الناس تصور تتناول الأشياء دي كوفاية. الفيروس ما عنده علاج أصلا، وصعب إنك تعالجه دي حقيقة. الناس في الوسائط النت وكده دائما يكتبوا إنه في علاجات وفي، لكن ممكن في الباكسين الصرعه دي الناس ممكن تاخذها كوقايه من الاصابه، ولكن يعني انسان اصيب من الصعب العلاج بفاكسين ولا بغيره، صعب جدا العلاج. ولكن هو البروسيسنج الماشي، العزل، الفيتامين سي يزيدوا عليه بجرعات معينه في اليوم وكذا، وعزل الزول من المجتمع. في كثير من حالات شفيت، نسال الله يعني للناس كلها الصحه والعافيه، والحذر مهم. قديما قالوا الوقاية خير من العلاج. نعم.
هسه أنت أشرت على إنه الانتشار ده كان واسع في ولاية الخرطوم. بنلاحظ إنه كل ما اتجهنا نحو الولايات حالات الإصابة بتقل شديد، وخصوصا هسه في ولاياتكم أنت قلت في الموجة الثانية ما كان في أي إصابات. أنتوا بترجعوا الكلام ده لشنو علميا يعني؟
والله علميا أنا بنرجح الشغلة دي، أول حاجة القفلة بتاعت الناس. كان في فترة قفلوا الولايات، الناس الخرطوم، الولايات السفر الجوطة دي كان في فترة قفلوها كويس، ولكن انتشار المرض ده واحد من أسبابه. هو يعني صراحة مثلا الواحد يكون حامل المرض وما جاي خبر ويجي ممكن ينشر. وانا طبعا يا أستاذ الصادق الطب أسرار، احنا يعني دائما نهتم بأسرار المريض قبل كل شيء وكذا، لأنه صراحة احنا ما عندنا سرايتنا والعناية بتاعتها لأنك تبروف إن this is a case of كورونا ولا لا، ما عندنا حاليا.
دائما عندكم معمل بتاع فحص في جنوب دارفور في نيالا؟
كان موجود هاي تقريبا، كان في فحص موجود في، لكن رايت ناو لأنه لعدم وجود الكيسز ما شكينا في زول ولا.
سمح يا دكتور، التطعيم في العالم كله بتكلم حول إيجاد لقاحات للوقاية من مرض الكورونا، وفي لقاحات كثيرة ظهرت في روسيا، في بريطانيا، والعالم بدأ يأخذ الوقاية دي. حتى نحن في السودان وافترضت الفاكسين ده يصلنا والناس تأخذه من أجل الوقاية، لكن الملاحظ إنه ما زال في السودان في ناس بيشككوا حول مرض الكورونا في حد ذاته، وفي ناس يطلقوا أقاويل جزافية حول إنه الفاكسين ذاته مؤامرة دارين يقللوا عدد سكان العالم، وأنه الفاكسين ده بيزرعوا لك حاجة في جسمك. النتيجة إنه في تخوف، في إنكار للمرض في السودان، وتخوف برضو من الفاكسين الجاي. نصايحك للناس شنو يعني؟
أوكي طيب، بدأ كلام جميل وسؤال جميل جدا. أنا أول شيء يعني برضو أوجه كلامي للمسؤولين في الدولة، وزير الصحة الاتحادي، الناس تزعى لتوفير التطعيم، اللقاح للكورونا ده واحد. ونسبة لظروف البلد وظروف الاقتصادية الصعبة للناس والمواطن وكده، أنا أتمنى إنه الحكاية دي تكون مجان. وحتى الفحص، يعني الفحص مكلف، أنا ما متأكد لكن سمعت إنه يعني للناس المسافرين بيطلبوا منهم الفحص، الفحص إنه 15-20 مليون، دي كثيرة يا إخوانا على المواطن السوداني، ودي غالبا تكون برضو واحدة من الأشياء اللي بتخلي المواطن ما يمشي يفحص. ليه؟ لأنه التكلفة عالية. أنا حنرجو يعني من المسؤولين على مستوى مجلس السيادة ولا رئيس الوزراء ولا وزارة الصحة إنه يحاولوا يوفروا الفحص يكون مجانا للمواطن، وإذا قدرت الدولة برضو توفر اللقاح كما وفر في بعض الدول مجانا يسعوا لأنه يوفروا مجانا او بحاجه رمزيه، حاجه رمزيه، لانه المواطن صراحه تعبان وغلبان يا اخوانا. اتمنى انه يوفروا اللقاح ويوفروا اليات الفحص نفسها. ويا حبذا لو الدوله دعمت الحكايه دي واصبحت مجانيه للمواطن يا اخوانا. نتكلم المواطن ده ما بيدفع ضرائب وزكاه وغيره وغيره وغيره، وين المقابل؟ ما المقابل الاشياء دي يا اخوانا؟ مجانيه العلاج، مجانيه التعليم والاشياء. فأنت ما دام بتدفع أصلاً ضرائب وزكاة وغيره، فمن حقك كمواطن إنه الأشياء دي تكون مجان. الشيء الثاني، المرض ده برضو يعني الدنيا الشتاء السيوة والقهوة والعيب دي كلها برضو مؤشرات خصبة للكورونا كي تنتشر. نصيحتي الأولى للمواطن السوداني الكريم، أول شيء التباعد. نمرة اثنين، يعني المسألة بتاعت التجمعات في الوفيات والأعراس والأفراح والصالات المغلقة والإذن، الناس المفروض يا أخواننا تقلل الأشياء دي. والمصافحة، المصافحة الناس تتجنبها. الشيء الثاني النظافة، نظافة الأيدي. وفي محاليل يعني صراحة ظهرت جديدة، أو الناس ما 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 لقت المحاليل دي اللي يعني تغسل بها يدينا وكده، الصابون الناس تغسل بالصابون. النظافة دي حاجة مهمة جدا. الشيء الثاني الناس تتناول الأشياء الغنية بفيتامين سي. يا جماعة الليمون، عصير الليمون، البرتقال، الكونغليز، الكركديه، الجوافه، الجوافه برضو فيها الفيتامين سي. فدي كلها اشياء مهمه الناس المفروض يعني تمشي فيها.
جدا الانكار اللي كان موجود من قبل قطاع واسع من السودانيين حول انه ما فيش مرض كورونا وانها هي ذات مؤامره، حسب ينسحب حول التطعيم ذاته. بتقول لهم شنو حول اللقاحات الجايه؟ هل مخاوفهم دي يعني مخاوف حقيقية، ولا اللقاحات دي لقاحات بضرورة حتكون مفيدة والناس لازم تتلقاها؟
أول شيء يعني أنبه المواطن السوداني الكريم، والثانية جمعاء، لا يمكن العلماء الموجودين والعمل دراسات واكتشفوا الفاكسين اللقاح للكورونا، لا يمكن يعني يكونوا هدفهم منه ضرر أو تدمير البشرية من ناحية إنسانية. ده واحد. الشيء الثاني، الناس بتاخذ المعلومات من النت من جهات ما مختصة أو ما علمية، بتطلع الإشاعة وخلاص بينتشر الخبر. يا أخوانا أنا أنصح الناس ما تنتبه للمعلومات اللي بتيجي في النت، ما كلها سليمة، ما كلها سليمة. الناس تشوف لو في مواقع علمية موثوق فيها وذات ثقة معروفة، الناس تتابعها، نشرات دورية مثلا من مؤسسات علمية معترف بها عالمية. أما الحديث وتخويف الناس، وأنا ده كلام لا يعني أؤمن به إطلاقا، وأرجو من المواطن الكريم أن يكون في مستوى الوعي الصحي. ونحن بكل أمانة نفتقر إلى الثقافة الصحية صراحة يعني، لكن أنا حنرجو من المواطن الكريم أنه يأخذ المعلومة من مصادرها العلمية السليمة، يعني ما أي كلام في النت خلاص. وأنا أنصح أي مواطن إذا اللقاح ده وصلنا في السودان، الناس يعني ما تتخوف. أرجو الناس ما تأخذ المعلومات عن طريق النت والجوطة دي، تأخذ المعلومات من مصدرها. أنت شاك في حاجة أمشي قابل لك طبيب، أحكي له ويشوفك ويفتشك وكده. لكن حكاية بس أنا أخذ الدواء ده وبيعمل لي، لا، ده كلام ما علمي يا أخواننا، والناس ما حقه تتخوف منه.
دكتور النذير طه ياسين، أنا بشكرك، كنت معنا في برنامج صحتنا من راديو دبنجا من ولاية جنوب دارفور مدينة نيالا. شكرا لك.
شكرا لكم، ونحييكم ونحيي إذاعتكم العامة.
مستمعينا الكرام، بعد حديثنا مع الدكتور النذير طه ياسين من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، ننتقل إلى الخرطوم ونلتقي بالدكتورة عبير أزهري من قسم الجودة ومكافحة العدوى بمستشفى ابن سينا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قسم الجودة ومكافحة العدوى مستشفى ابن سينا التخصصي. عندنا الليلة بعض النقاط حنحكي عنها في دقائق إن شاء الله بإذن الله تعالى. عن الكوفيد 19 أو الكورونا فيروس، حنحكي عن طبيعة المرض وكيفية انتشاره وانتقاله، أكثر الأشخاص الممكن يصابوا به، فترة حضانة وفترة الحضانة والعزل بتكون قدر شنو، بعض الإرشادات المفروض نتبعها عشان نقلل من المرض. طبيعة المرض هو فيروس فيروسي ما بكتيري، عشان كده العلاج بتاعه ما أنت بتاخد مضاد حيوي لأنه هو فيروس. كل الأمراض الفيروسية نحن لما ناخد علاج لها بناخد علاج عشان نقلل الأعراض، ليس إلا يعني أنت ما هتعالج المرض لكن بتقلل الأعراض الجاية من المرض. كيفية انتشاره وانتقاله، المرض ده بينتقل بالهواء، ممكن ينتقل. انت بتتكلم مع زول، زول قحى في وشك، ممكن ينتقل، أسهل حاجة. عشان كده نحن بنقول الحل الوحيد للموضوع ده هو التباعد، الناس تتباعد من بعضها على قدر ما تقدر. مترين، دي أقل مسافة ممكن تكون بين الناس. انتقاله ما بالهواء بس، يعني حتى المريض مريض الكورونا هو حواليه السرير الراقد فيه، الأوراق اللي بيمسكها، كل الحاجات دي بيقعد فيها الفيروس لأيام ولشهور. يعني آخر مرة كان لمدة شهر ممكن يكون قاعد في مكان في ترابيزة بس مثلا. عشان كده نحن نخط في اعتبارنا إنه انتقاله ما بالهواء بس، انتقاله حتى في الحاجات اللي نحن بنهبشها. أكثر الفئات الممكن تصاب به هو بيصيب كل الفئات، كبار، صغار، شباب، لكن الأعراض بتظهر على حسب مناعتك. يعني أنا مثلا كشباب نحن بيكون الأعراض بتاعت قد ما تظهر عندنا أعراض أصلا، قد ما يكون أصلا عندنا أعراض. أما الزول الناس الكبار السن بالذات مثلا عندهم أمراض تانية، ده ممكن تأثروا به لدرجة الموت. إذا نحن لما نقول عندنا إرشادات مفروض نمشي بها، ما عشان خاطرك أنت المريض بس الشاب، عشان خاطر أمك وأبوك الكبار اللي ما بيقدروا يستحملوا المرض. هل ممكن المرض ده يجينا مرة تانية؟ أيوة ممكن يجيك مرة تانية وثالثة وحر. يعني ممكن عادي. المرة الأولى هو بيجيك جهاز المناعي بتاعنا بيطلع مناعة ضد المرض، فبالتالي لما يجيك المرة التانية ممكن يجيك بأعراض أخف، وغادي يجيك بأعراض كثيرة تانية على حسب مناعتك. فترة حضانته كيف نحن نتعزل من الناس أو الحجر المنزلي؟ لما نقول عزل معناه أنت سأقوك ودوك لمستشفى عزل للكورونا. لما أقول حجر منزلي معناه أنت حجرت روحك في البيت. حضانة المرض ده يومين لعشر يوم، وقد تمتد لأربعتاشر يوم. علشان كده أول ما تظهر عندك الأعراض دي أنت حتقعد عشر يوم بعيد من الناس، بعيد من الناس أنت حتكون قاعد معهم في البيت. طيب عندنا بعض الناس قد يكون عندهم غرفة واحدة، طيب أوكي كويس، الغرفة دي 4x4 أقل حاجة، أنت ممكن تكون بعيد شوية من الناس. يعني ما معناها خلاص احنا عندنا زحمة في المواصلات، عندنا زحمة في أي مكان، عندك إرشادات ممكن تمشي بها عشان تقلل الانتقال. حضانته زي ما قلنا يومين لعشر يوم أو 14 يوم طول فترة الأعراض، خليك تكون بعيد من الناس. احنا هنحكي شوية عن الأعراض. خليك تكون بعيد من الناس، غسل يديك طوال، خليك لابس كمامة، ثلاثة حاجات ما أكتر منها، البس كمامتك على طول، خليك بعيد من الناس، غسل يدك بالموية والصابون، إذا ما هتغسلها بموية ساي أقل حاجة. النظافة من الإيمان كأقل شيء. يعني الكمامة اللي ممكن نقولها في سنة هذه، أنت ما عندك قروش ممكن تشتري الكمامة، أعمل كمامة في البيت. عندك قماش تقيل شوية جيبه خيطه بديه زي الكمامة، ألبسه، غسله كله ساعتين أربع ساعات للزول العامل له حجر منزل. الناس التانيين الطبيعيين ديل انت حتكون لابسه ماشي الشغل، جيت راجع من الشغل غسله، ما تشيله وتخده وتجي تلبسه تاني، هو زيه زي الملابس. يعني انت عملت كمامة ممكن تتغسل، كمامة قماشية، اذا زيه زي الملابس من حقها يغسلوها. يعني طيب بتقعد اسبوعين بعيد من الناس ديل، بتحاول تاخد علاجات هيكتبها لك الطبيب على حسب. إذا كانت أعراضك مثلا حمى شديدة، أنت الحمى دي فضلت معك مثلا 3 يوم، ما قلت بقيت كويس معنا خلاص أفك الحاجات وأمش تاني عليها هوائي، لا، أنت عشر يوم حتى إذا بقيت كويس تم العشر يوم بالحاجات اللي أنت حتمشي بها دي، تكون بعيد من الناس، تستخدم حاجاتك، حاجات أكلك وشرابك براك، ملابسك براك، يغسلوا عليك كتاف الشمس براك كده، عشان خاطر أمك وأبوك، عشان خاطر جيرانكم اللي قاعد يجيكم، تكون حاجة كبيرة ولا راجل كبير يشيل المرض يبقى تاني في حاجات تانية وجو أمراض تانية، هو لأنه حيصيب كل الجهاز كل أجهزة الجسم، هو ما بيصيب الجهاز التنفسي بس، هو قد يصيب لك الجهاز التنفسي، بيصيب لك جهاز المناعة، بيأثر على المخ، بيأثر على القلب، على الكلى. طيب عندنا الإرشادات المفروض نتبعها زي ما قلنا، كن بعيد من الناس، ألبس كمامتك على طول، غسل يديك بالمية والصابون على طول. طيب عندنا بعض الأعراض اللي هي مثلا زي حاسة الشم والتذوق. الأعراض هي بتبدأ بالحمى شديدة، القحة هي بتكون جافة، ما معناها عندك قحة فيها بلغم مع كورونا، لا، قد يكون جاك مرض بكتيري من فوق ليها، بالتالي بقى عندك بلغم. إذا نقول الحمى الشديدة، عندك القحة، عندك فقدان حاسة الشم والتذوق، عندك الفتور الشديد، عندك أعراض الجهاز الهضمي اللي هي مثلا يكون عندك إسهال، استفراغ، طمام على طول. الشم والتذوق ما تأخذ، يعني ما تخليك خايف من الموضوع ده، لأنه الخلايا بتاعة الشم والتذوق بتجدد نفسها براها، يعني هي حتقعد لك مثلا ناس يومين ثلاثة يوم، في زول أسبوع، في زول شهر، في زول شهور يكون عنده فقدان في حاسة الشم والتذوق. أنت بس خلي عندك الحاجات النفاذ الشديد مثلا زي القرنفل، الهبهان، خلي طوالي إنك خلال اليوم كم مرة تشمه عشان تستحس العصب بتاع الشم والتذوق عشان يشتغل معك. طيب العلاجات، هو الطبيب حيكتب لك علاجات، حيكتب لك على حسب الأعراض اللي عندك، حيكتب لك، حيوريك إنك تمشي بها كيف. خلال اليوم ممكن تاخذ فيتامين سي، يعني حتى للناس اللي ما عندهم اي حاجه، نحن حاجه طبيعيه كده، خلال اليوم خذ فيتامين سي عشان اذا دايره تجيك ما تجيك. خذ فيتامين سي اللي هو مثلا الليمون العادي ده، عمل فيه كوبايه بتاعت مويه، سخن لك دفي مويه شويه، عمل فيها ليمونه واحده ومعها سكر، حاجه لذيذه هي على فكره يعني بعيدا عن كل حاجه ثانيه ممكن تاخذ. عندك البرتقال، الليمون ده ارخص حاجه ممكن تلقاه متوفر ما في مشكله. مثلا الشطة الخضراء اللي هي مادة كثيرة شديدة الناس كلها بتاخذها طبيعي، الفلفلية دي كلهم فيهم فيتامين سي. ان شاء الله ربنا يدي العافية للجميع، وخلوا بالكم ما تنسوا تكونوا بعيدين من الناس، هم دي الحاجة الوحيدة الممكن تضمن لنا سلامتنا وسلامة امنا وابونا عشان ما يمرضوا وعشان احبابنا ان شاء الله.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة مقبلة، ليكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.